بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اختلفوا في نزول هذه الآية، وإن كان حكمها عاما لجميع المؤمنين. وكان حكمها عاما لجميع المؤمنين لأن لفظها عام، والعبرة هو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهي حتى وإن نزلت على سبب خاص إلا أن لفظها عام. فقال قوم: نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله ابن أبي ابن سلول، وذلك أنهما اختصما. فقال عبادة: إن لي أولياء من اليهود كثير عددهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم وولاية اليهود، ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله: لكني لا أبرأ من ولاية اليهود، لأني أخاف الدوائر ولا بد لي منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحباب، وهي كنية عبد الله بن أبي بن سلول، ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه. فقال: إذن أقبل، أي لك تولي اليهود دون عبادة. فأنزل الله تعالى هذه الآية. سبب النزول هذا ورد من أكثر من طريق، بهذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك الطبري، من طريق عبد الله ابن إدريس عن أبيه، عن عطية قال: جاء عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا مرسل. عطيه بن سعد العوفي، وأيضا مرسله ضعيف، وهو عطية ضعيف. فهذا مرسل ضعيف الإسناد، وله طريق أخرى بنحوه عند ابن إسحاق في السيرة، ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري وابن أبي حاتم. قال أي ابن إسحاق: حدثني والدي، إسحاق بن يسار، حدثني والدي عن عبادة ابن الوليد، عن عبادة ابن الصامت. عبادة ابن الوليد يروي عن جده، عبادة ابن الصامت، هو عبادة ابن الوليد بن عبادة ابن الصامت. وهذا الإسناد رجاله ثقات، إسحاق بن يسار ثقة، وكذلك من فوقه. بقي يحتاج تأكد من سماع عبادة بن الوليد من جده، لم أرى من نفى سماعه منه، يحتاج مزيد نظر، لأن السيوطي ذكره في الدر المنثور من طريق بن مردويه عن عبادة ابن الوليد عن أبيه الوليد بن عبادة عن جده، ذكره معلقا، لم يذكر إسناده، ذكره معلقا من طريق عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده عبادة. فإن صح الإسناد الذي عند السيوطي فالسند صحيح. وإن صح أيضا سماع عبادة بن الوليد من جده فالسند أيضا صحيح. قال السدي: لما كانت وقعة أحد اشتدت على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار، فقال رجل من المسلمين: أنا ألحق بفلان اليهودي، وأخذ منه أمانا إني وآخذ منه أمانا إني أخاف أن يدال علينا اليهود. وقال رجل آخر: أما أنا فألحق بفلان النصراني من أهل الشام وآخذ منه أمانا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ينهاهما. وهذا معضل وسنده ضعيف، خرج ابن أبي حاتم الطبري من طريق أسباط بن نصر عن السدي، وأسباط فيه ضعف، والسدي روايته هذه معضلة. وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة حين حاصرهم، فاستشاروا في النزول، النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحكم فيه، وقالوا: ماذا يصنع بنا إذا نزلنا؟ فجعل أصبعه على حلقه أنه الذبح، أن يقتلكم. فنزلت هذه الآية، وهذا عند الطبري وهو أيضا مرسل. وأقوى هذه الأسباب سندا هو السبب الأول، أنها نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول. ابن جرير الطبري رحمه الله لما ذكر هذه الأسباب الثلاثة في تفسيره قال: ولم يصح بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت بمثله الحجة. إذن هو يشير إلى ضعفها جميعا. قال رحمه الله: قوله بعضهم أولياء بعض في العون والنصرة ويدهم واحدة على المسلمين، ومن يتولهم منكم فيوافقهم ويعينهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي نفاق، يعني عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين الذين يوالون اليهود يسارعون فيهم في معونتهم وموالاتهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، دولة، يعني أن يدول الدهر دولة فنحتاج إلى نصرهم إيانا، يعني نخشى أن الدائرة تكون لهم، أن التمكين يكون لهم فنتخذ عندهم يدا، لأجل إذا تمكنوا هم ودارت الدائرة لهم يكون بيني وبينهم مودة من قبل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى نخشى ألا يتم أمر محمد فيدور الأمر علينا. وقيل: نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه من جدب وقحط فلا يعطون الميرة والقرض. التفسير الأول أصح، ولذا ذكر البغوي هذا الأخير بقول قيل، إشارة إلى تضعيفه. ويدل عليه أيضا ما بعده: فعسى الله أن يأتي بالفتح، ولم يقل عسى الله أن يأتي بالرزق أو بالخصب. فعسى الله أن يأتي بالفتح، قال قتاده ومقاتل، بالقضاء الفصل من نصر محمد صلى الله عليه وسلم على من خالفه. وقال الكلبي والسدي: فتح مكة. وقال الضحاك: فتح قرى اليهود مثل خيبر وفدك. والأول أشمل ما جاء عن قتادة ومقاتل، بالقضاء الفصل من نصر محمد صلى الله عليه وسلم على من خالفه، فيشمل فتح مكة وفتح قرى اليهود والانتصار على المشركين في جزيرة العرب، يشمل كل ذلك. فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي أن ينصر رسوله ويفتح له البلدان، أو أمر من عنده. قيل بإتمام أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو عذاب لهم، وقيل إجلاء بني النضير فيصبحوا، يعني هؤلاء المنافقين، على ما أسروا في أنفسهم من موالاة اليهود ودس الأخبار إليهم نادمين. وحينئذ يقول الذين آمنوا، قرأ أهل الكوفة ويقول بالواو والرفع، ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا، وقرأ أهل البصرة بالواو ونصب اللام ويقول، عطفا على أن يأتي، أي وعسى أن يقول الذين آمنوا. وقرأ الآخرون بحذف الواو ورفع اللام، وكذلك هو في مصاحف أهل العالية في نسخة، وكذلك هو في مصاحف الشام أو أهل الشام، وكلاهما صحيح، أنه إذا قرأ الآخرون أي غير أهل البصرة وغير أهل الكوفة، ومن يدخل فيه أهل المدينة وأهل الشام وأهل مكة. وكذلك هو في مصاحف أهل العالية استغناء عن حرف العطف بملابسة هذه الآية بما قبلها، يعني يقول الذين آمنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق المنافقين: أهؤلاء الذين أقسموا بالله، أي حلفوا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا بأغلظ الأيمان، إنهم لمعكم، أي إنهم مؤمنون. يريد أن المؤمنين حينئذ يتعجبون من كذبهم وحلفهم بالباطل. قال الله تعالى: حبطت أعمالهم، أي بطل كل خير عملوه فأصبحوا خاسرين، خسروا الدنيا بافتضاحهم والآخرة بالعذاب وفوات الثواب. إذن هذه الآيات في النهي عن موالاة الكافرين وبيان أنها من أفعال المنافقين. فهذه الآية نهى الله تعالى فيها عن موالاة اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهي نهي عن موالاة كل الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم، ونبه على اليهود والنصارى لأنهم هم الذين كانوا قريبين من المؤمنين بالمدينة، فاليهود كانوا في المدينة والنصارى كانوا حول ذلك في نجران وفي الشام. فهذه الآية فيها من الفوائد النهي عن موالاة الكفار، والموالاة في الأصل معناها القرب، فلان مولى فلان أي قريب منه، ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر. ويدخل في موالاة الكفار محبتهم بالقلوب، فهذا من الموالاة لهم. يدخل في موالاتهم مناصرتهم وتأييدهم على ما هم عليه. يدخل في موالاة الكفار مدحهم والثناء عليهم وتحسين صورتهم. يدخل في موالاة الكفار الفرح بانتصارهم والحزن لانكسارهم، إذا كان يفرح بنصرهم ويحزن لكسرتهم فهذا من الموالاة لهم. يدخل في الموالاة لهم الترحم على موتاهم، كذلك يدخل في الموالاة لهم التشبه بهم والعيش في أوساطهم وتكثير سوادهم. يدخل في الموالاة لهم التجسس لهم على المسلمين وإبداء أخبار المسلمين إليهم. يدخل في الموالاة لهم تخذيل المسلمين عن قتالهم ومعونتهم في قتال المسلمين، فكل هذا من الموالاة للكفار، ويختلف حكمها باختلاف نوع الموالاة، فقد تكون الموالاة كفرا مخرجا من الملة، قد يكون دون ذلك من الكبائر ولا تبلغ حد الكفر. وكل الموالاة للكفار محرمة، منهي عنها، ليس هناك موالاة للكفار جائزة، بل كلها حرام، ولكن منها ما يبلغ بالعبد أن يخرجه من الإسلام. أيضا في هذه الآية، أن الكافرين بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم قريب من بعض، يتناصرون ويتعاضدون، أي على المسلمين. في آيات كثيرة أيضا أثبت الله ولاية بعضهم لبعض، المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. وإن كانوا يختلفون فيما بينهم، فاحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن هم على المسلمين يوالي بعضهم بعضا. وإن اختلفوا وافترقوا فهم على المسلمين يدا واحدة. فالكفار بعضهم أولياء بعض. أيضا في هذه الآية أن من والى الكفار فهو منهم، فقد يقول قائل إذا كان منهم، لأن الله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هل معنى أن كل موالاة للكفار تكون كفرا لأن الله جعل الموالية لهم منهم؟ الجواب أن هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم. ومعنى هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، فأي فهو منهم في الأمر الذي تشبه بهم فيه، فإن كان كفرا فهو كافر، وإن كان دون الكفر فله حكم ذلك. وهكذا هذه الآية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن كان الأمر الذي والاهم به كفرا فهذا كفر ويكون كافرا منهم، وإن كان دون الكفر فله حكم ذلك، أي له حكم ذلك الأمر لا يكون كافرا. إلا أن هذا التعبير الإلهي فيه التنفير الشديد من موالاة الكفار، ولذا كان بعض السلف يقول ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، ذكره ابن كثير عن عبد الله بن عتبة من التابعين، قالوا كيف يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر؟ قال يوالي اليهود والنصارى. فهذا التعبير فيه التنفير الشديد من موالاة الكفار. وكم نهى الله تعالى عن موالاة الكفار في كتابه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، بل نهى الله عن موالاة أقرب الأقربين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وأخبر الله تعالى أنه لن يكون أبدا، لا يمكن أن يوجد موالاة من مؤمن للكفار، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا لا يمكن أن يصدر من مؤمن كامل الإيمان يوالي الكفار، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حاد الله ورسوله، هذا لا يوجد من المؤمنين. أيضا في هذه الآية أن من والى الكفار فهو ظالم وأنه بعيد من الهداية. فلما ذكر الله الموالى قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فالموالي للكفار يكون بعيدا عن الهداية إلى الحق والصواب. وهذا ليس بالذنب اليسير، بل هو ذنب عظيم موالاة الكفار. وإن أظهر الإنسان الصلاح وهو موال للكافرين فإنه على ذنب عظيم. ثم ذكر الآية التي تليها: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. هذه الآية فيها من الفوائد أن موالاة الكفار من صفات المنافقين، فإن قوله هنا فترى الذين في قلوبهم مرض، المرض هنا مرض النفاق، فموالاة الكافرين من صفات المنافقين. أيضا في هذه الآية أن المنافقين عندهم سوء ظن بالله، فيوالون الكفار بسبب ظنهم السيء بالله جل وعلا. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن يكون عاقبة الأمر لليهود. نخشى أن يكون النصر لهم على محمد. كما قال الله عن المنافقين أنهم إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد إلى الجهاد ظنوا أنهم لن يرجعوا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، ظننتم أن من خرج لا يرجع، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فبسبب سوء الظن الذي في قلوبهم حملهم على موالاة الكافرين. بعض الناس الآن يظن أن هذا من الحكمة أو من السياسة أو من الفطنة، يقول نحن نصالح هؤلاء الكفار، ليس مسألة الصلح، الصلح جائز، نحن واليهم نظهر أننا معهم، نقف في مواقف معهم لأجل إذا انتصروا يكون بيننا وبينهم علاقات، يكون بيننا وبينهم صلة من قبل، فتسول له نفسه أن هذا النفاق هو من الحكمة أو السياسة. وهذا ذكره الله تعالى في القرآن نفاقا، ليس هذا من الفطنة أو الحكمة أو السياسة. فالحكمة في حق الكفار كما قال الله عن إبراهيم: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا في حال يتقي المؤمن منهم تقاه، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وأما أن الإنسان يواليهم ويناصرهم ويساندهم بفعله أو بكلامه فهذا ليس من الاتقاء. الاتقاء أن يفعل الشيء الذي يجتنب به شرهم لأجل يتخلص منه، لا يستمر في ذلك. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن النصر والفتح من الله جل وعلا، فالله قادر أن يأتي به متى شاء، وأنه سيندم من والى الكفار إذا جاء نصر الله. ثم ذكر الآية التي تليها: ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وهذا فيها بيان عظيم الفضيحة التي تحصل للموالي للكفار، وأنه يفضح ويخزى في الدنيا. فالذين والوا الكفار أخزاهم الله تعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أخزى الله المنافقين، أخزى الله اليهود وهم كفار لما والوا أهل الشرك أخزاهم الله وقتلوا. أخ يقول: ذكر المزي في تهذيب الكمال والذهبي في السير أن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ثبت السماع من جد عبادة، كذا كتب الأخ، مع أني أنا نظرت في التهذيب تهذيب الكمال فلم يثبت له السماع، إنما ذكر روايته عنه، قال روى عنه ورمز له في سنن النسائي ولم ينص أنه سمع منه، هكذا الذي في تهذيب الكمال. بقي أتأكد من كلام الذهبي في السير. أخ يقول: هل سلفة الرصيد من الربا لأنهم يأخذون الدين وزيادة؟ الظاهر أنها ليست من الربا، لأن الذي يشتري رصيد دقائق ولا يشتري مالا، حتى وإن سماها أنه استلف 100 ريال، لكن هو في الحقيقة مثلا ما استلف 100 مال بعينه، إنما استلف دقائق، وهذه الدقائق مثلا يقولون هي عليك 150، فإذا جاء وقت القضاء يخصمون عليه 150 ريال، فالظاهر أنه ليس في ربا، اشترى شيئا بمال، اشترى دقائق اتصال بمال، فليس من بيع مال بمال حتى نقول يجري فيه الربا. وأخ يقول: هل يجوز للإنسان أن يستدين ذهبا من صاحب محل بأن يعطيه بعض قيمتها والبعض الآخر يكون مؤجلا؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز شراء الذهب سواء كان بذهب أو بمال إلا يدا بيد، فإذا كان ذهب بذهب فلا بد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، وإذا كان يشتري ذهبا بمال فلا يشترط المماثلة وإن كان المال أكثر من وزن الذهب مثلا، إلا أنه لا بد أن يكون يدا بيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ويقول: هل يشترط النية في كل مجلس أو درس لكي يحصل الأجر والثواب من هذه العبادة؟ لا يشترط، لو نوى ذلك أخلص في طلب العلم عموما يكفيه ذلك، وينبغي للإنسان أن يتعاهد نيته وأن يجدد نيته في طلب العلم حتى لا تفسد عليه النية وحتى لا يغفل. أخ يقول: هل صح شيء عن جمعة رجب؟ قال: فلو تذكر لنا شيئا مما صح نعتمد عليه في الخطبة. لا، لم يصح شيء في جمعة رجب، وتخصيصها بالعبادات من البدع. أخ يقول: في قريتنا بعض العامة الذين ظاهرهم الخير والاستقامة عين مشرفا للروافض في المنطقة، ولما نوقش في ذلك قال إنه فعل ذلك درءا للمفاسد المترتبة فيما إذا جاء مشرف من خارج المنطقة، وأنه فعل ذلك للحفاظ على الخير من مدارس القرآن وغيره، فما صحة فعله؟ لا يجوز له ذلك ولا شك، مشرف للرافضة معناه معين لهم، إذا حصل أمر من الأمور يرفع قضيتهم إلى الروافض، يأمر الناس بالإنقياد للروافض، يجعل الناس تحت سلطتهم وطاعتهم، فلا يجوز له هذا الفعل. وإن جاءوا بمشرف آخر وغير شيء في القرية ليس عليه إثم، لكن هنا عليه إثم إذا بقي مشرفا مع الرافضة الحوثيين. وقول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه ليس معنى أن الإنسان يعمل معهم أو يكون معينا لهم، ولكن يتقي منهم شيئا في حال ضعفه وعدم قدرته على مواجهتهم، لا يجهر بسبهم، لا يجهر بذمهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في مكة، وكان الذي يريد أن يقوم يعلن إسلامه أو يذم المشركين ينهاه. وأما أن إنسانا يعمل معهم ويعينهم على تنفيذ أمورهم على المسلمين ويرفع من حصل بينه وبينهم بينه وبين أحد المسلمين شيء يرفعه إليهم، فهذا لا يجوز له العمل. أخ يقول الذي في سير أعلام النبلاء عن عبادة بن الوليد نصه يروي عن جده وأبي أيوب وعائشة وجماعة، حتى هذا ليس فيه سماع، فكأن الأخ كاتب الورقة الأولى ليس عنده فكرة عن السماع، فالرواية غير السماع، قد يروي عن أحد لكن هل سمع منه؟ فينظر إن شاء الله إلى الدرس الآتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.